عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك برين في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم وحلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها عبد الله حميد، والبداية بالعناوين. رئيس وزراء ليبيا المعين يرسل قائمة الحكومة للبرلمان دون الإفصاح عن أسماء الوزراء. البرهان يصدر مرسوما بإنشاء نظام حكم فيدرالي في السودان. أول اجتماع مباشر بين واشنطن ومسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان. قال رئيس الوزراء الليبي المعين عبد الحميد دبيبة إنه قدم قائمة بأعضاء حكومته لبرلمان بلاده الذي يستعد لعقد جلسة في مدينة سرت يوم الاثنين لبحث التصويت على حكومة وحدة جديدة. ووقع الاختيار على دبيبة الشهر الماضي لقيادة الحكومة الجديدة من خلال عملية للأمم المتحدة تستهدف توحيد ليبيا وراء سلطة واحدة تتولى قيادة البلاد في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في ديسمبر كانون الأول. وخضع تشكيل الحكومة للمفاوضات المكثفة بين فصائل وساسة منقسمين بشدة، ولم يعلن دبيبة عن الأسماء التي قدمها لمجلس النواب. وقال المشاركون في محادثات الأمم المتحدة إنه إذا لم يصادق البرلمان على حكومة دبيبة فسيتولونهم ذلك، غير أن ذلك سيهدد بتقويض مشروعية الحكومة الانتقالية. المزيد ينضم إلينا من باريس دكتور محمد علي البوري، الباحث في القانون الدولي. دكتور أهلا بك. هل سوف ينجح البرلمان الليبي في الاجتماع بكامل هيئته للتصويت؟
السلام عليكم بجديد ومستمعيك الكرام. الحقيقة يعني هو في حسب المعطيات السياسية الأخيرة اللي تكون ما تجاوزت 24 ساعة الماضية، أعتقد أن البرلمان متجه نحو الانعقاد في سرت يوم 8 مارس، بالذات بعد صدور بيان من مجموعة البرلمان المنقسمة الموجودة في طرابلس ناهيك على تقديم رئيس الوزراء المنتخب لقائمة الأسماء لرئاسة البرلمان خلال 24 ساعة الماضية. وهذه كلها مؤشرات تؤكد علينا البرلمان متجه إلى الانعقاد يوم 8 مارس في مدينة سرت.
من الواضح أن هناك انقساما داخل البرلمان حول هذه العملية، فهل يعني ذلك عدم التصويت لصالح تشكيل الحكومة؟
لا أعتقد أن الأسماء تم تقسيم حسب الاتفاق العام اللي شمل الاتفاق السياسي في مخرجات جنيف، اللي هو التقسيم الجهوي أو المناطقي أو الإقليمي لليبيا لثلاثة أقاليم. وبالتالي لا أعتقد سيكون هناك جدل كثير حول الأسماء، يعني لأن رئيس الوزراء قام بمشاورات، رئيس الوزراء المنتخب قام بمشاورات موسعة مع عدة أطراف وأقطاب اللي موجودة في الساحة السياسية للخروج بتوافق إلى حد ما على الأسماء، وكان الخلاف على الأسماء يعني حقيقة.
هل ظهرت أسماء معينة في الوزارات الرئيسية للحكومة دكتور؟
أي ظهرت بعض التسريبات يعني، ولكن بشكل رسمي لا. هناك أسماء معروفة وهناك أسماء مغمورة، ولكن حسب ما أنا لعلمي أن هناك صراع لحد ما على حقيبة الخارجية، من على حسب هذا التقسيم الإقليم الجهوي أن حقيبة الخارجية متجهة لإقليم برقة، ولكن قبل ذلك كان احتمال يكون الوكيل من برقة والوزير يكون من طرابلس، ولكن الآن صار العكس، وبالتالي هناك خلاف محتدم داخل برقة على خروج اسم لهذه الحقيبة.
هل يمكن أن يبتعد السيد عبد الحميد الدبي عن الأسماء الجدلية المعروفة لدى الليبيين؟
هو هذه الأسماء التي ظهرت في قائمة أعتقد بصحتها بنسبة 80% هي أسماء بعيدة عن الجدل، لأن كثير منهم أسماء مغمورة. ولكن طبعا النقد السياسي والملاحقات حتى الشخصية لا تخلو طبعا من كتابة هنا أو تصريح هناك، ولكن أنا من خلال معرفتي بالمشهد السياسي الليبي لا توجد أسماء جدلية كبيرة.
قالت وكالة أنباء السودان سونا إن رئيس مجلس السيادة الانتقالية عبد الفتاح البرهان أصدر مرسوما بإنشاء نظام الحكم الفيدرالي في السودان، ويحدد المرسوم الدستوري الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة فيها بما يتوافق مع اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 وتم تمرير قانون الحكم الفيدرالي الذي يقسم البلاد إلى 8 أقاليم عقب اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء. وسيلغي القانون نظام الولايات 18 المعمول به حاليا، وذلك لتنفيذا لاتفاق السلام. ووقعت السودان على اتفاق السلام في أكتوبر تشرين الأول 2020 مع الجبهة الثورية التي تضم 5 حركات مسلحة و4 سياسية في عاصمة جنوب السودان جوبا. معنا من الخرطوم حول هذا الموضوع محمد كامل الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية، كيف تكون طبيعة نظام الحكم الفيدرالي في السودان؟
نعم، هو القرار الذي أصدره السيد رئيس مجلس السيادة قرار يعود بالنظام نظام الحكم في السودان إلى سابق عهده، حينما كان نظام الحكم في أقاليم السودان نظام فيدرالي يسمى نظام الأقاليم، حيث كان هنالك الإقليم الشرقي والإقليم الشمالي والإقليم الأوسط والإقليم الجنوبي والإقليم الغربي. كانت هنالك 5 أقاليم فقط في السودان، وكان على رأس كل إقليم حاكم واحد. جاء نظام العهد السابق نظام البشير فبدل نظام الحكم الفيدرالي إلى نظام الولايات، فأنشأ 18 ولاية. كان هذا التقسيم القديم مسهلا لعمليات تنزيل القرارات والحكم للمواطنين في السودان، ولكن حينما جاءت الإنقاذ حكومة الإنقاذ بقيادة البشير وغيرت نظام الحكم الفيدرالي إلى حكم ولائي، ساهم ذلك في تقسيم البلاد إلى جهات عديدة، وأنشأ صراعات ونزاعات يعني جهوية وقبلية.
إذن ما تقييمكم لهذا النظام؟ هل يمكنه أن يحل أزمة الصراعات القبلية في السودان؟
بالضبط، النظام الفيدرالي وحكم الأقاليم يساعد السودان في جبر الأضرار التي سببتها النظم القديمة وزرعت بموجبها بذور الفتنة القبلية والجهوية. الآن النظام الفيدرالي الجديد يتيح للسودانيين أن يمارسوا الحكم بطريقة قومية تجمع كل الأقاليم في مركز واحد، وتوزع السلطة بينها بصفة عادلة ولا تتلوث بالنظام القبلي أو الجهوي. هذا النظام نظام يليق بالسودانيين ويوحد السودانيين ويصنع السلام والاستقرار في ربوع السودان.
هل توجد أي معارضة ضد هذا النظام والتقسيم الجديد لمناطق البلاد؟
لم تبدو حتى الآن أي بوادر معارضات لهذا النظام، اعتباره هو كان أصلا موجودا وغاب فترة ثم عاد مرة أخرى، وحينما كان موجودا ما لم تكن هنالك نزاعات ولا حروب ولا قبليات ولا جهويات. الآن لا توجد معارضة حتى الآن لهذا النظام، ومن الواضح أن الوعي العام في السودان يعني تقبل هذه المسألة وسيتعايش معها.
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إنهاء حرب اليمن، حيث جرت لأول مرة مناقشات لم يعلن عنها في مسقط بين المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيموثي لينكرجينج وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام، ذلك حسب تقرير لوكالة رويترز. وقالت مصادر إن اجتماع مسقط كان جزءا من سياسة العصا والجزرة الجديدة التي يتبناها الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن الشهر الماضي وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية. وألغى بايدن أيضا قرارا للرئيس السابق دونالد ترامب بتصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على 2 من قادة الحوثيين العسكريين. والتقى ليندر كينج مع محمد عبد السلام في مسقط بعد اجتماعه مع مسؤولين من السعودية والأمم المتحدة في الرياض. المزيد معنا من بيروت نسيب حطيط الكاتب الصحفي، أهلا بك سيد الكريم. يعني لماذا لم يتم الإعلان عن هذا الاجتماع، وهل هناك معلومات حول ما تم بحثه؟
يعني لم يتم الإعلان كما أعتقد، لأن الإدارة الأمريكية تحاول أن تكون ذات وجهين وشنين. بالمعطى العام هي لا زالت ضمن فرض العقوبات على بعض المسؤولين في أنصار الله والمسؤولين اليمنيين، ومن جهة أخرى تتعاطى بشكل برجماتي وواقعي لمحاولة إنهاء الحرب وسط الشروط الأمريكية أو لنقل تقليل الخسائر الأمريكية. يعني الحرب على اليمن هي في الأصل حرب أمريكية، وبالتالي رفض واشنطن التعليق حتى اللحظة حتى لا تحرج مع حلفائنا، لأن هذه المفاوضات إذا كانت قد حدثت فعلا لأنها لم يعترف بها أحد حتى اللحظة فإنها تتلازم مع ما جرى ضد ولي العهد بن سلمان وانتهاء وتحميل مسؤولية قتل الخاشقجي وفرض العقوبات على كل مرافقيه وفريق عمله. وبالتالي يمكن أن نقول أن واشنطن تكون قد وجهت ضربتين على الرأس على المملكة السعودية، واحدة مباشرة عبر ما اتخذته من نشر للتقرير المتعلق بخاشقجي وحساب بن سلمان معنويا على الأقل، وإذا أجرت المفاوضات مع الحوثيين بالتالي اعترفت واقعا وبشكل سياسي وميداني بالحوثيين، وهذا ما لا تريده المملكة السعودية لأنها تحاول أن تبقى ما يسمى حكومة عبد ربه الشرعية. وبالتالي أمريكا الآن اعترفت بالثنائية الشرعية في اليمن.
هل تنجح سياسة العصا والجزرة التي تتبعها واشنطن مع جماعة أنصار الله؟ فهي يعني توقف دعم التحالف من ناحية، ترفع الجماعة من قائمة الإرهاب، ثم توقع عقوبات على قيادات الجماعة وتجتمع معها أيضا.
يمكن أن أمريكا تفكر بالعصا والجزرة، لكن حتى اللحظة فإنها تستعمل العصا، والاجتماع إن حصل ليس جزرة وإنما هو أمر واقع فرضته الوقائع الميدانية في المغرب خصوصا كحالة تكتية ومرحلية، لكن فرضتها أمور الحرب الدائرة منذ 6 سنوات والتي صمد فيها الشعب اليمني. وبالتالي العصا الأمريكية نقول أنها تكسرت على ظهور اليمنيين وعلى صمودهم، وبالتالي فرضوا عصاهم ومحاولة فرض شروطهم للاعتراف بها كقوة وطنية يمنية أساسية.
ما هو المطلوب من جماعة أنصار الله من واشنطن، وماذا تطلب الجماعة أيضا؟
أمريكا تطلب من أنصار الله على الأقل يوقفوا زحفهم في اليمن وأن يرضوا بالشروط الأمريكية بحيث أن تفتح أبواب اليمن للاستثمارات الأمريكية، أن تكون أمريكا تحقق بعض أهدافها التي كانت تحاول فرضها كلها عبر الحرب، الآن تحاول أن تأخذ جائزة طردية بعدما فشلت أدواتها السعودية والإمارات والجماعات التكفيرية من فرض هذه الأمور. أما أنصار الله فإنهم يريدون أن تعترف بهم الرأي العام الدولي وخاصة أمريكا، وإذا فتحت أمريكا أبوابها مع اليمن فإنها ستتخلى عن السعودية وحربها.
جولة من الأخبار حول العالم. دعت ألمانيا المجتمع الدولي إلى إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان بشكل مسؤول وتجنب انسحاب قبل الأوان للقوات الأجنبية قد يصب في مصلحة حركة طالبان. وقال وزير الخارجية هيكو ماس للبرلمان إن محادثات السلام بين الحكومة الأفغانية والطالبان هي أول فرصة واقعية للسلام في أفغانستان منذ فترة طويلة، فرصة يجب ألا نهدرها. أعلن مسؤول رفيع بوزارة الصحة في ماليزيا رصد حالتي إصابة بسلالة جديدة متحاورة من فيروس كورونا يعتقد أنها أسرع انتشارا وأكثر مقاومة للأجسام المضادة. قال نور هشام عبد الله المدير العام للصحة الماليزية إن السلالة المعروفة باسم B1-525 رصدت في شخصين قادمين من دبي بالإمارات العربية المتحدة. سجلت روسيا 11,024 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 منها 1,757 في العاصمة موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات هناك إلى 4 ملايين. وقالت السلطات إن 462 شخصا توفوا بالمرض في 24 ساعة الماضية، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 88,285. كشفت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 10,580 ليصل إلى 2,482,522. كما كشفت البيانات أن عدد الوفيات زاد بواقع 264 ليصل إلى 71,504 حالات. ما زلنا مستمرون معكم وهذه تذكرة بأبرز العناوين. رئيس وزراء ليبيا المعين يرسل قائمة الحكومة للبرلمان دون الإفصاح عن أسماء الوزراء. البرهان يصدر مرسوما بإنشاء نظام حكم فيدرالي في السودان. أول اجتماع مباشر بين واشنطن ومسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان. الآن إلى جولة في أخبار الاقتصاد. قالت الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم إن قرار منتجين كبار للخام بمواصلة تخفيضات الإنتاج في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار قد يهدد التعافي الذي يقوده الاستهلاك في بعض الدول. اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها المجموعة المعروفة باسم أوبك بلس على عدم زيادة الإمدادات في أبريل نيسان، إذ يترقبون تعافيا أكبر للطلب في ظل وباء فيروس كورونا. وزادت أسعار الخام بعد الإعلان وهي مرتفعة 33% منذ بداية العام. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو أيار نحو 1% إلى 67 دولارا و44 سنتا للبرميل، وتمضي صوب زيادة بنحو 2% في الأسبوع. نزل الذهب اليوم إلى أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، يتجه صوب الانخفاض الأسبوع الثالث على التوالي، إذا ارتفع الدولار وعوائد السندات بعد تصريحات لجرام باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي قال فيها إن الزيادة في العوائد لا تخل بالنظام. تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1692.13 سنتا للأوقية، بعد أن نزل لأدنى مستوى منذ 8 من يونيو حزيران عند 1686.40 سنتا. ومنذ بداية الأسبوع تراجع الذهب 0.2%. وانخفضت العقود الأجل الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1690.40 سنتا. كشفت بيانات أن طلبيات توريد السلع المصنعة في ألمانيا ارتفعت مثلي ما كان متوقعا في يناير كانون الثاني، إذ ساعدت قوة الطلب الخارجي المصنعين في أكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاءات الاتحادي أن طلبيات توريد السلع الصناعية زادت على أساس شهري 1.4% بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية. يأتي الارتفاع بعد انخفاض عدل نزولا إلى 2.2% في ديسمبر كانون الأول، وانخفضت الطلبيات المحلية 2.6% على أساس شهري، بينما ارتفعت الطلبيات من الخارج 4.2%، وزادت العقود في منطقة اليورو 3.9%. قال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن الحكومة تعتزم تمديد حالة الطوارئ الرامية لمكافحة كوفيد 19 في طوكيو وثلاث مقاطعات مجاورة حتى 21 من مارس آذار، أي لأسبوعين بعد التاريخ المحدد تلفا. وبموجب حالة الطوارئ طلبت الحكومة إغلاق المطاعم والحانات بحلول الساعة 8 مساء مع وقف تقديم المواد الكحولية قبلها بساعة، كما طلبت من السكان البقاء في منازلهم بعد 8 مساء باستثناء الخروج للضرورة. الآن مستمعينا الكرام إلى جولة في أخبار الرياضة. ساعد تشيلسي مكانه في المربع الذهبي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه بهدف للا شيء على ليفربول سجله ميسون ماونت في الشوط الأول فوزا. وعنى ليفربول الذي أخرجها محمد صلاح في الشوط الثاني وسط استياء اللاعب المصري لصنع الفرص ليسقط للمرة الخامسة على التوالي في الدوري على ملعبه لأول مرة في تاريخه بعدما كان حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في 68 مباراة سابقة في أنفيلد. ويملك تشيلسي 47 نقطة من 27 مباراة بينما تحطمت أمال ليفربول في الدفاع عن لقبه وتراجع فريق المدرب يورغن كلوب إلى المركز السابع وله 43 نقطة من 27 مباراة. هز أليكس بيرينجير الشباك في الوقت الإضافي لتأهل أتلتيكو بلباو إلى نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي بتغلبه بهدفين لهدف على مضيفه ليفانتي لتفوق 3-2 في النتيجة الإجمالية. يلعب الفريق القادم من إقليم الباسك ضد ريال سوسيداد في نهائي نسخة الموسم الماضي بعد تأجيل المباراة إلى الرابع من أبريل نيسان، وبعد ذلك بأسبوعين يلعب ضد برشلونة في نهائي الموسم الحالي. أحرز ريفر بليت لقب كأس السوبر الأرجنتينية لكرة القدم لموسم 2019 بعدما ساحق ريسينج بخمسة أهداف نظيفة ليلة الماضية. كان من المفترض إقامة النهائي بين بطلي الدوري والكأس 2019 في العام الماضي، لكن المباراة تأجلت بسبب وباء كورونا. هذا هو اللقب الثاني عشر لريفر مع المدرب مارسيلو جاياردو والثاني له في البطولة بعد 2017. أصل نيويورك نيكس موسمه المذهل في دوري كرة السلة الأمريكي المحترفين عندما تغلب 114 مقابل 104 نقاط على ضيفه ديترويت بيستونز، ويسعى نيكس لبلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2013 ووضع النتائج الكارثية في المواسم الماضية خلف ظهره عندما كان في مؤخرة الترتيب. ويحتل نيكس المركز الخامس في القسم الشرقي برصيد 19 فوزا و18 هزيمة، ولم يواجه نيكس أي مشكلة في مواجهة بيستونز ولم يتأخر على الإطلاق في المباراة، وتذيل بيستونز ترتيب الشرق بعشرة انتصارات في 36 مباراة. هذه وقفة مع سبوتنيك بريك والأخبار الخفيفة. قالت شركة يونيفرسال بيكتشرز إنها أرجأت عرض الفيلم الجديد من سلسلة فاست أند فيورس سريع وغاضب حتى 25 من يونيو حزيران، أي بعد شهر من الموعد المحدد لعرضه، إذ تحاول شركات صناعة السينما في هوليوود انتظار الوقت الذي يعود فيه عشاق السينما إلى دور العرض بأعداد كبيرة. ويلمح هذا القرار إلى ثقة الشركة في تحقيق انتعاش خلال الصيف بعدما أصبحت اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أكثر توفرا في الولايات المتحدة وكندا اللتين تشكلان معا أكبر سوق للسينما في العالم. أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية عن فوز تحالف يضم شركات مصرية وأجنبية بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري. فاز التحالف الذي تقود شركة حسن علام المصرية ويضم شركات مصرية وإنجليزية وفرنسية وإماراتية بتقديم وتشغيل الخدمات بالمتحف، لا سيما أنه يضم شركات ذات خبرات متنوعة في مجالات إدارة الأعمال والتسويق والضيافة والترويج والجودة والصحة والسلامة المهنية. ويقام المتحف الذي يضم 12 قاعة عرض على مسرح أو على مساحة تتجاوز 500 ألف متر مربع ليكون بذلك أكبر متحف في العالم خصص لحضارة واحدة وهي الحضارة المصرية القديمة. كشف مسح أجري في 14 دولة ونشرت نتائجه أن الثقة في اللقاحات المضادة لمرض كوفيد 19 تتنامى، حيث يزيد عدد الراغبين في التطعيم مع بدء الحملات في أنحاء العالم وتبدد المخاوف من الآثار الجانبية المحتملة للقاح. وخلص المسح الذي أجراه معهد الابتكار في مجال الصحة العالمية التابع لأمبريال كوليدج لندن وشركة يوغوف لاستطلاعات رأي إلى أن الثقة في لقاح كوفيد 19 زادت من 9 من 14 بلدا شملها المسح ومنها فرنسا واليابان وسنغافوره التي شهدت مستويات منخفضه من خاصية جديدة أطلقتها منصة نتفليكس على تطبيق للهواتف المحمولة باسم فاست لافس أو ضحكات سريعة، تتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من تيك توك. المزيد في هذا التقرير. Sometimes we get the ghosty dots and then no tech. What happened there? Is that like somebody coming up to you and going, never mind.
أطلقت شبكة نتفليكس الأمريكية العملاقة للبث التدفقي ميزة فاست لافز، ضحكات سريعة، على تطبيقها للهاتف المحمول، وهو يتيح للمستخدم مشاهدة مقتطفات فكاهية قصيرة تشبه نموذج مقاطع الفيديو القصيرة من منصة تيك توك. ويمكن التطبيق الجديد المستخدمين من عرض لقطات كوميدية وحفظها ومشاركتها، وهي مستقاة من لائحة كبيرة توفرها نتفليكس. Now I want to talk about a major event that could happen this week. وأوضحت المنصة في منشور على مدونة أن الراغب في شيء من الضحك يستطيع أن يحقق مراده عبر هذا التطبيق الذي يوفر الكثير من الاحتمالات الفكاهية. وقال مدير ابتكار المنتجات في نتفليكس: نبحث دائما عن طرق جديدة للترفيه وتسهيل الاكتشاف على المشتركين، مضيفة أن الميزة الجديدة عبارة عن موجز ملء الشاشة لمقاطع مضحكة من مجموعة متنوعة من عناوين نتفليكس، بدءا من الأفلام والمسلسلات إلى العروض الفردية الخاصة بنا. وقد تكون المقاطع مقتطفات من أفلام روائية أو من مسلسلات رسوم متحركة أو من عروض لممثلين ككيفن هارت وآلي وونغ. ويتوفر فاست لافز لمستخدمي آيفون في بعض الدول، وستختبره نتفليكس قريبا على الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد.
ختاما لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم العناوين. رئيس وزراء ليبيا المعين يرسل قائمة الحكومة للبرلمان دون الإفصاح عن أسماء الوزراء. البرهان يصدر مرسوما بإنشاء نظام حكم فيدرالي في السودان. أول اجتماع مباشر بين واشنطن ومسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية في سلطنة عمان. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com. إلى اللقاء.